محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كل الرجال ده. فقال لك يا أدبين وحيائين، يقول جل وعلا: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يقول تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا. الكفار قال اتخذ الرحمن ولدا لأنه جعل له ولدا، ويعلم بذلك الملائكة فقالوا إنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله تعالى يقول: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي ينزه الله تعالى، ينزهه عن أن يتخذ ولدا، لأن الذي يحتاج للولد هو الذي يحتاج إلى من يخلفه يكون خليفة بعده. وهذا يعني يترتب عليه أمر آخر، وهو أن العبد يموت بعدما يكون الولد بمجانب. هذا على طريقتهم فهم التكليف التقليد. فالله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي أن الله جل وعلا اتخذ عبادا وليس أولادا. فالملائكة عباد لله، والمسيح وعزير عليه السلام عباد لله، والعباد ليس أولاد. وهذا مشاهد ومعروف في حياة الناس البشرية، عندما يتخذ الإنسان له مملوكا عبدا مملوكا فإنه لا أحد ينسبه إليه على أنه ولد. فالعبيد ليس أولادا لك. وإذا كان الإنسان يحلف أن يكون ابنه عبدا ولا يقبل هذا، في شريعتنا إذا ملك الأب ابنه تحرر، أو ملك الابن أباه تحرر صرف مال. هذا فيما يعرفه البشر بين بعضهم البعض، أما بين الخالق والمخلوق فلا يقال مثل هذا الكلام. فالكل عباد لله والكل مملوك لله، والله تعالى له الملك وبيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى عن هؤلاء العباد من الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا وصف لحال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهو أنهم يتعذبون مع الله تعالى، فلا يسبقون الله تعالى بالقول، وإنما يستمعون لله ويعملون ما يأمرهم الله تعالى به. فهم لا يجرؤون على أن يسبقوا الله، وإنما يلتزمون بالأدب مع الله تبارك وتعالى ويستمعون لما يقول وينفذون ما يأمرهم به، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والله تعالى يعلم أحوال الملائكة جميعا وأحوال غيرهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قبلهم وما وراءهم، ويعلم حالهم. يعلم جل وعلا ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم حركة الختان في طعان البحار وهو الذي يدبرها، يعلم ما في الأرحام، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ورقت ولا يابس إلا في كتاب. إذا كان هذا علم الله فليس محتاجا لأولاد يساعدونه ويعاونونه، وإنما يأتمرون بأمره وينفذون ما يوجههم الله تعالى إليه. ثم قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة شأنها عظيم، وهي ثابتة بالقرآن في هذه الآية وثابتة بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأولاد يشفعون، ولكن لمن؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله تعالى عنه. والله تعالى لا يرضى عن المشركين، وإنما يرضى عن أهل التوحيد. فالمشركون لا يرضى الله تعالى عنهم، وحينئذ لا يشفع لهم أحد، ولو شفع أحد لا تقبل شفاعته، ولا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، كما جاء في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذه الآية يقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن شروط الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. إذا تحقق هذا الشرطان حصلت الشفاعة. أما من يدعو غير الله ويطلب منه الشفاعة فهذا عمل باطل لا يقبله الله. فالذي يذهب إلى صاحب الطريق ويقول اشفع لي فعند الله فهذا العمل محرم لا يقبله الله ولا يرضى به. فحتى يشفع لك أخلص عبادتك لله، ولا تذهب تطلب شيئا من غير الله، وإنما إذا أردت الشفاعة الصحيحة فاطلبها من الله، كأن تقول: اللهم شفع فيا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم شفع هذا الإنسان بدون تفصيل، لأنهم دائما يعملون لطاعة الله، وألسنتهم دائما مشغولة بالتسبيح وذكر الله، ومع هذا فهم مشركون، أي يخافون أن يكون قد حصل لهم تفصيل. ثم قال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أي ومن يقل منهم إني إله من دونه على سبيل الافتراض، وإلا فالملائكة لا يقولون هذا، كما جاء في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، ولكن على سبيل التنزل، لو افترضنا أنهم أو أن أحد منهم قال إني إله فإنه لا يكون له إحسان ولا يسامح، وإنما يجزى بجهنم، لأن الله تعالى لا يخرج من خلقه، الخلق عنده سواد. قال جل وعلا: كذلك نجزي الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بدعوى الألوهية أو عبادة غير الله، كذلك نجزي الظلمة الذين يظلمون بالشرك، لأن الشرك أعظم الظلم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، فلو أن أحدا أشرك بالله ومات على ذلك ولم يتب ويرجع إلى التوحيد فإنه يجزى بجهنم، ومن يقل إنه إله فكذلك يجزيه الله تعالى بجهنم. هذه الآيات ونحوها كلها توجيه للناس في كل زمن، ومن الأزمنة زمننا هذا، زمننا هذا هو أحد المخاطبين لهذه الآيات، فلا يسوغ بحال من الأحوال لأي كائن من كان أن يجرؤ على الشرك والبشرية، أن يدعو غير الله أو يدعي لنفسه الألوهية. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحرام بملابس غير إسلامية، وما حكم هذا؟ هذا بلا شك خطأ وغلط وغلط فاحش، منهن ومن أوليائهن، والواجب على الإنسان الذي جاء إلى هذا المكان أن يعرف حدثته
من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. شغل من يفعل مجرد محمد الإنسان بالمعصية بالحرام تعتبر جريمة ولا من يعملها فليتنبه لهذا كل إنسان. ومن ذلكم هذا التساهل الذي قد يحصل من بعض النساء ومن بعض أوليائهن مع ابتلاعهم على هذا. المرأة لا يجوز أن تخرج بيتها إلا وهي محتشمة ملتزمة بالعفة مبتعدة عن كل ما يوشك أنظار الرجال إليها، تكون متحجبة حجابا كاملا لجميع بدنها لا يظهر منها وجه ولا كف ولا قدم، وتكون ملابسها واسعة وغير شفافة. أما أن تأتي المرأة كأنها عارضة أزياء فهذا من البلاء، وهي مأجورة غير مأجورة، ولا يكتفي أن تتحمل وزرها بل تتحمل وزر كل من فتن بها، فيصار السبب شر وباء وبلاء لكل من وقع عليها نظره. ويجب على الناس جميعا أن يتنبهوا لهذه القضايا ولا يتساهلوا فيها، ونسأل الله الهداية للجميع. ولا يجوز للمرأة أن تصدق بطعام للفقراء يريد أن يصل أجره إلى والديه المتوفين. نعم هذا من البر والإحسان للوالدين وهذا من الأعمال الجليلة الصالحة.
¡Gracias! الذي خلف الإمام أو ما يوجهه في جهة أخرى، إذا كان الإمام قريبا وشاهد أخرى الصف الأول ولا الذي يكون خلف الإمام وما يوجهه في جهة، أما إذا كان الإمام بعيدا عن الكعبة